هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بخير بذكرى المولد النبوي الشريف وإمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: راشد الغنوشي يواجه المصير الغامض. سوف نتوقف عند استمرار الأزمة في تونس ومواصلة الرئيس قيس سعيد بمسار التفرد بالسلطة، وإعلان رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الإضراب عن الطعام. ما هو الهدف الأساس للغنوشي في الإضراب عن الطعام، ولماذا لم يضرب قبل ذلك؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201 37 62، الرقم الثاني 2201 37 68، ورقم الثالث 2201 38 48. كما الدعوات لحضراتكم المستمعين الكرام للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي: 00989 93 88 74 50. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم. في ظل استمرار الأزمة في تونس ومواصلة الرئيس قيس سعيد مسار التفرد بالسلطة، تبرز قضية إعلان رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الإضراب عن الطعام من داخل السجن، وتأكيده على أن خطوته تأتي في احتجاجا على تراجع المسار الديمقراطي ومطالبته بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين وأطلاق سراح المعتقلين. فيما وصفت أوساط سياسية تونسية خطوته الإضراب عن الطعام من داخل السجن بأنه حركة استعراضية يائسة تهدف إلى لفت الأنظار بعد تركه عربيا ودوليا وعدم تحرك أعضاء النهضة دفاعا عنه، خصوصا وأن الغنوشي كان يحرص دائما على أن يبدو شخصية سياسية مهمة، ويعتقد بأن ضغوطا كثيرة سيتم تسليطها على الرئيس التونسي قيس سعيد لإطلاق سراحه. المراقبون يرون أن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وعلى عكس اعتقاده، فقد تلقى ضربة قاصمة في الصميم بعد تخلي الدول التي كان يراهن على أنها ستهب للدفاع عنه وستتبنى قضيته تماما. وما يقلق الغنوشي أيضا هو انسحاب حركة النهضة التي لم تتحرك ولم تتظاهر لإطلاق سراحه. وفي ظل شعور الغنوشي بالتهميش في السجن، لم يبق له إلا الاستخدام للإضراب عن الطعام ولمدة محدودة كورقة دعائية، وأن اكتفاء حركة النهضة ببعض البيانات لتسجيل مواقفها يؤكد بحد ذاته وجود أزمة داخلية تتعلق بالموقف من الغنوشي، حيث تحرك جمهور كبير من أعضاء النهضة إلى الدفع نحو عقد المؤتمر 11 والاستفادة من وجود الغنوشي في السجن لاختيار رئيس جديد بدلا منه، بعد أن فشلت محاولات انتخاب قيادة جديدة في السنوات الماضية بوجوده وفي ظل سيطرته على القرار في الحركة. والأنكى من ذلك مستمعين الأكارم أن هذا الشق دفع إلى الحوار مع السلطة والتهدئة معها، محملا الغنوشي مسؤولية التصعيد، معتبرا أن الوقوف في وجه مسار 25 من يوليو خطأ كبير، وأن الاستمرار فيه قد يكلف الحركة الكثير من الخسائر، ليس أقلها تفكيك نفوذها في الإدارة وفتح ملفات ضد عناصرها التي شغلت مواقع متقدمة في الدولة خصوصا، وأن حركة النهضة تيقنت بأنها لم تعد قادرة على تحريك الشارع للاحتجاج ضد الرئيس قيس سعيد. في ضوء هذه المعطيات أحبتنا الكرام، يتبين بأن الغنوشي خسر كل المؤيدين وخسر العمق الشعبي والدعم في الداخل والخارج، فضلا عن وجود انقسامات داخل الحركة، ولم يبقى أحدا في الشارع يساند الغنوشي بعد سجنه، وهذا ما يؤكد أن الرجل انتهى سياسيا وكرمز لمؤسس لحركة النهضة، خصوصا وأن حركة النهضة تعتبر أن الغنوشي قرر الإضراب عن الطعام في مواجهة الملاحقات القضائية من دون سند ضد المعارضين، أي أن هذا الإضراب يأتي دعما للإضراب عن الطعام الذي بدأه المعارض اليساري المعروف والقيادي في جبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك، أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد والموقوف منذ 24 من فبراير. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا راشد الغنوشي يواجه المصير الغامض، ونتوقف في هذا الإطار لنتحدث إن شاء الله عن الهدف الأساس طبعا للغنوشي في الإضراب عن الطعام، ولماذا لم يضرب ولم يتخذ هذا القرار قبل ذلك، وتحديدا التوقيت لاختيار هذا القرار، وبجانبه أيضا هل إن حركة النهضة ستقف إلى جانب الغنوشي في إضرابه أم لا، الإشارات لحد الآن تكون غير ذلك، أنها لم تقف طبعا بالشكل المطلوب الذي كان لربما يتوقع منه أو يتوقعها راشد الغنوشي. هناك تغيير حقيقة لموقف الدول التي كانت تدعم الغنوشي والغنوشي يعول عليها، لماذا هذا التغيير، وهل حركة النهضة بصدد التقارب اليوم من الرئيس قيس سعيد للخلاص من أزمتها وما تعاني منه حقيقة من هذا الموقف السياسي والعشرية السوداء الذي يتحدث عنه الشعب التونسي ويراه ويرى حقيقة النهضة هي المسبب الأساس حقيقة لهذه العشرية بعد لطاحة بحكومة زين العابدين بن علي؟ إذا ما حصل أي تقارب بين النهضة وقيس سعيد، هل ربما يتم محاكمة الغنوشي أم لا إطلاق سراحه؟ هذا غامضا طبعا، ولا شك أن قرار توقيف الغنوشي في أبريل الماضي جاء بعدما أعلن أن تونس ستكون مهددة بحرب أهلية إذا تمت تصفية الأحزاب اليسارية أو ذات التوجه الإسلامي مثل حزبه النهضة. يعني لا نعرف هل نبوءة الغنوشي نسميها تتحقق أم لا، أم أن الأزمات الاقتصادية الكبيرة بحيث أنهكت الجميع لم يسع لأحد الخروج إلى الشوارع، أم هذه الأزمات حقيقة ستأتي و تضرب بالبلد والتي هي التي أسست لحد الآن مشاكل كبيرة لتونس. كل هذه المحاور مستمعينا الأكارم إن شاء الله نحاول الوقوف عندها في برنامجنا هذا، وأنا أشكر لكم أحبتي الكرام هذا التواصل الطيب معنا في برنامجنا هذا، وحقيقة التواصل الجميل الذي يأتي في هذه الليلة الجميلة والمباركة في ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومولد الإمام الصادق سادس أئمة الهداة والميامين، فهنيئا للموالين هذه المناسبة الطيبة والجميلة، ومبروك عليكم وكل عام وأنتم بألف خير. هناك الكثير من المشاركات والمساهمات التي تأتي في هذا الصدد، وأشكركم جزيل الشكر أحبتي الكرام. لا بأس أن أذكر بعض الأسماء التي بعثت إلينا بالمشاركات والمساهمات والبطاقات التبريك بهذه المناسبة. أبو آلاء من البحرين يقول كل عام وأنتم بخير. نبارك لكم مولد الرسول الأكرم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أعادنا الله وإياكم في حال أفضل من هذا الحال. شكرا يا عزيزي يا أبا آلاء. و الأخ الكريم أبو حسن من لبنان أيضا يقول: أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ركوب الخيل والرماية والسباحة، ينعاد عليكم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركة. أبا حسن. أبو حيدر الهمداني من الكويت أيضا يقول: هنئوني بالمصطفى العدناني، فبنور النبي تحلو التهاني، ولد الشافع الذي بهداه يدرك الناس في الحياة الأماني. يسرني أن أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني بمناسبة مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. أبو حيدر مشكور أخي، مبروك عليك هذه المناسبة والولادة الطيبة. أم علي من البحرين شكرا جزيلا لك أيضا، مبروك عليك هذه المناسبة. محمد بن حسين من الأحساء السعودية أيضا مبروك عليك أخي الكريم وشكرا جزيلا. هدى الرحمة من البحرين الحاجة هدى، مشكورة على تواصلك والتباريك التي بعثتها أنت لنا في هذه الليلة سعيدة والمباركة. الشكر والتقدير لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا. محمد أحمد سلمان من البحرين، السلام عليكم، متباركين بهذه الليلة وبولادة سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله جميعا أحبتي، وبارك الله بكم على هذه الإسهامات الطيبة والجميلة، رزقنا الله وإياكم زيارة نبينا إن شاء الله في الدنيا وشفاعته في الأخرى.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، التحقت بركبنا. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا لكم وكل عام وأنتم بخير، وكل الإخوة الزملاء والزميلات في بعض طهران العربية
حياكم الله. شكرا لانضمامك إلينا دكتورة سهام في هذه الليلة وهذا البرنامج، ونحن نتحدث عن راشد الغنوشي الذي يواجه المصير الغامض. ما هو الهدف الأساس للغنوشي في الإضراب عن الطعام دكتورة سهام؟ لماذا لم يضرب عن الطعام قبل ذلك واتخذ هذه الخطوة في هذا التوقيت برأيكم؟
اعتقادي أن هذه ربما تكون محاولة لاستعصار المنظمات الحقوقية، خاصة المنظمات الحقوقية الدولية، بعدما فقد الأمل من الدول التي كانت في مرحلة من المراحل تدعم الغنوشي وكانت تعتبر ضمانة سياسية له في تحركه عندما كان في السلطة، وحتى بعد ما خرج من السلطة بسبب ما قام به الرئيس قيس سعيد. باعتقادي أن هذا التوقيت له دلالات كثيرة، أولها هو ربما هي حالة يأس من أنه لم يعد هناك إمكانية لتغيير هذا الوضع وبالتالي لإخراجه من السجن، ولم يمس كل هذه القضايا سواء بالنسبة له أو بالنسبة لبقية المعارضين الذين هم أيضا أعلنوا إضراب جوع داخل السجن. ثانيا أن هناك ومنذ فترة بدأت تظهر للعلن الخلافات التي ظهرت في حركة النهضة. نحن نعرف أن منذ ما حصل في 25 تموز 2021. كثير من الشخصيات التي كانت في مناصب سياسية وكانت من ضمن حركة النهضة وكانت في حتى أعضاء في مجلس الشورى، الكثير منهم أعلنوا انشقاقهم إن صح التعبير عن حركة النهضة، وهم الآن حتى بدأوا يخرجون في الإعلام ويتحدثون باسم بأسماء، سواء كانوا أسماءهم كمستقلين كما يقولون عن أنفسهم أو بحركات جديدة. يعني الكثير منهم كالدكتور عبد اللطيف المكي مثلا الآن أصبح يدير حزب جديد يعني بعيد عن حركة النهضة، وهو الذي كان يعتبر من الأشخاص النشيطين يعني من الدينامو إن صح التعبير داخل حركة النهضة. يبدو أن الانشقاقات داخل حركة النهضة وتشتت الحركة وظهور صراع داخلي على رئاسة الحركة وسلطة الحركة من التسريبات التي ظهرت في الإعلام منذ فترة إلى ظهور بديل جديد، أعتقد أنه السيد الحنيفي اسمه الذي بدأ يتحدث عن أن حركة النهضة يعني انتهت ونحن اليوم في صدد بناء حركة جديدة، وأن عهد راشد الغنوشي قد انتهى وولى، وهو كان يعد من تلاميذ راشد الغنوشي، باعتقادي أن هذه الأسباب مجتمعة مع يعني رفع اليد إن صح التعبير من الأطراف الخارجية التي كانت تدعم راشد الغنوشي والتي ضغطت على قيس سعيد في مرحلة ما من أجل إعطاء ضمانة بأن لا يمس راشد الغنوشي ولا يحاكم ولا يتعرض للمضايقة إلى آخره. فأعتقادي أن هذه الأسباب مجتمعة هي التي أدت إلى هذا الأمر اليوم في هذا التوقيت وفي هذه اللحظة، ربما محاولة أيضا للعب نوع من البروباغندا على مستوى الإعلام، استعطاف الرأي العام، القواعد الشعبية التي لا تزال بعدد كبير منها لا يزال يعني مرتبط عاطفيا بشخصية راشد الغنوشي الرمزية في حركة النهضة. ربما يتحرك الشارع، ورأينا حتى
يعني
بعض التحركات
يعني دكتورة
في شارع برطيبة.
دكتورة يعني لربما حركة النهضة لم تقف الآن إلى جانب الغنوشي في إضرابه، وهذا التغيير الذي نراه من قبل موقف بعض الدول التي كان الغنوشي يعول عليها، ما هو سببه؟
طبعا أكيد أن طبعا الدول هي تبحث عن مصالحها، يعني نحن نعرف أن ارتباط المصالح بين حركة النهضة وبين بعض القوى الخارجية على رأسها قطر وتركيا، الآن قطر وتركيا كل الآن يبحث عن مصالحه في مكان آخر. يعني أردوغان لديه أزمة سياسية كبيرة، وفي اعتقادي أنه من فترة بدأ حقيقة في تصفية الكثير والكثير من العناوين التي لها علاقة بالحركات، سواء كان معارضين بمصر أو غيرهم، وحركة الإخوان بشكل عام، إخوان المسلمين بشكل عام في المنطقة. قطر نفس الشيء، يعني منذ فترة بدأت تغير حتى في اللغة السياسية، وحتى أن العديد من الذين لجأوا إلى قطر طلب منهم مغادرة البلاد وطردوا بعد أن كانوا يتمتعون بإقامة وبظروف معيشية جيدة وبدعم وإلى آخره. في اعتقادي أن هناك تغيرات، الدول تتغير وفقا لمصالحها، وبالتالي ما كان يؤول عليه راشد الغنوشي في السابق لم يعد موجود الآن. الآن هناك أزمة حقيقية، وأنا أكرر أقول أن الأزمة الحقيقية هي حركة النهضة نفسها. هناك صراع أقطاب وصراع قوى داخل حركة النهضة بين ما يسمى بجماعة فخور الذي يمثله راشد الغنوشي وعلي العريض وغيرهم، وبين مجموعة جديدة تعتبر نفسها أنها أكثر ليبرالية وأكثر انفتاحا وأكثر انسجاما مع المتغيرات، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية، وبالتالي ترى في سياسة راشد الغنوشي سياسة تقليدية قديمة لم تعد قادرة الآن على تعاطي مع المتغيرات. وربما هذا ما يفسر أننا بدأنا نسمع لبعض هؤلاء الجدد يعني نوع من الحوار اللين تجاه رقية عين. يعني ربما هذا يعطي مؤشر أن البعض بدأ حقيقة يبحث عن طريقة للتفاوض أو للحوار مع الرئيس، ولما لا ربما يعلنون مشاركتهم في الانتخابات المجمع فصولها في شهر 12 المقبل.
نعم. إذا ما حصل أي تقارب، ونحن نتحدث وأنت تتحدثين عن أن حركة النهضة بصدد التقارب من الرئيس قيس سعيد للخلاص من أزمتها، إذا ما حصل أي تقارب بين النهضة وقيس سعيد، دكتورة، هل تعتقدون بأن تتم محاكمة الغنوشي؟ أبو محمد مهدي الذي بعثها إلينا من اليمن يقول: تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيفة والمستمعين الكرام، استمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يحاول زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي استعطاف المجتمع وقواعد الإخوان في تونس وفي دول أخرى عبر الإضراب عن الطعام أو خلافه، ولكن دون جدوى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي، وبارك الله بك على هذه الرسالة وهذه المشاركة مع أثير إذاعة طهران وهذا البرنامج. إذن مستمعينا مستمعاتنا، قد استمعنا إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز التي كانت تتحدث في إطار حديثها عن التغيير الحاصل في حركة النهضة وفي مواقفها نظرا للأزمة التي كانت تعاني منها، وهي ترى أن راشد الغنوشي المسبب الأساس لهذه المشكلة، ولربما هذا التغيير يأتي من هذا الإطار أنهم يريدون حل المشاكل الموجودة لهم في حركة النهضة. وطبعا التغيير الذي نراه من قبل اللاعبين في المنطقة كما أشارت إلى تركيا وإلى قطر حقيقة، الذين يعني ينشغلون الآن في محاور أخرى وفي ملفات أخرى تهمهم أكثر، هذا هو الذي يؤدي إلى هذا التغيير الذي نحن نتحدث عنه. بالتالي نأمل طبعا أن يكون هذا التغيير لصالح الشعب التونسي الذي يعاني الآن حقيقة والكثير من المشاكل، خاصة المشاكل الاقتصادية والأزمة، أزمة الخبز حقيقة التي اشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة، قد رأيناها في تونس كانت موجودة، وهذه هي مسألة طبعا مهمة. لكن يعني مسألة أنه يتم محاكمة الغنوشي أم لا نعرف ذلك، ومسألة أنه هذا القرار الذي جاء في توقيف الغنوشي الذي أعلن بأنه تونس مهددة بحرب أهلية إذا تمت تصفيته. عادت إلينا دكتورة سهام عزوز، من جديد إليك دكتورة سهام، وسألتك بالسؤال الذي أنت أشرتي وتحدثتي يعني لربما التقارب من قيس سعيد من قبل حركة النهضة، إذا ما حصل أي تقارب بين النهضة وقيس سعيد، هل تعتقدين بأن يتم محاكمة الغنوشي؟
أن مسألة المحاكمة هناك بعض المؤشرات أن حتى الرئيس ربما لا يرغب شخصيا في الذهاب إلى هذا المستوى. يعني بالتأكيد هناك ضغط شعبي في معظمه يطالب في الحقيقة ليس فقط بمحاكمة راشد الغنوشي، بل بمحاكمة كل الحقبة التي حكمت 11 سنة، يعني كل الذين شاركوا في السلطة منذ 2011، بما طبعا حركة النهضة على رأسهم لأنها هي التي كانت ال يعني القائد الأساسي لتلك المرحلة. ولكن اعتقادي أن الرئيس طبعا الرئيس الآن هناك كثير من المراجعات يبدو حتى في بعض المواقف التي كانت متشددة نوعا ما في بداية إجراءات 25 تموز 2021، يبدو أن هناك إعادة قراءة، إعادة نظر. هناك أجواء الآن في اعتقادي طبعا هذه الأجواء هي ليست أجواء عادية، يعني نحن نعرف أن البلد في حالة اختناق، يعني هناك انهيار اقتصادي، هناك انهيار اجتماعي، هناك مشاكل كثيرة في تونس الآن، وهناك ضغط دولي وضغط غربي أمريكي وأوروبي على الرئيس بسبب الكثير والكثير من المواضيع الحساسة. وبالتالي في اعتقادي أن ربما في المرحلة المقبلة سنرى هناك مداورة سياسية صح التعبير من كثير والكثير من الملفات بما فيها مسألة المحاكمات. في اعتقادي أن المحاكمات لم تطال إلا الذين تورطوا بشكل مباشر. ربما إلى حد الآن حتى الاعتقال الذي تم في حق راشد الغنوشي هو اعتقال سياسي، لأن كل الملفات يعني الموجودة في يعني أدراج المحكمة إلى حد الآن ليس فيها إلا تهم سياسية، وهذا القاسي والدامي يعلمه. ولكن هناك الكثير من الذين الآن موجودين داخل السجون عليهم دلائل وحجج في كثير من للأسف الملفات الحساسة، التخابر مع جهات خارجية، التآمر على أمن الدولة، المشاركة في عمليات تهريب الأموال واختلاسات وسوء إدارة إلى آخره. وبالتالي أعتقد أن ما يمثله راشد الغنوشي ربما ستكون ورقة رابحة في يد الرئيس إذا ما أحسن التصرف فيها بعزل هذا الرجل، إبعاده عن الحياة السياسية، لأنه هو في النهاية الآن لم يعد لديه دور، يعني حتى داخل الحركة لم يعد لديه دور. وأعتقد أن قيس سعيد يدرك ذلك تماما، هو يرى الآن أن المحاكمة حصلت في راشد الغنوشي داخل حركة النهضة، بدليل أن اليوم هناك أصوات خرجت من حركة النهضة ذاتها تتهم راشد الغنوشي بالتقصير، تحمله مسؤولية ما وصلت إليه الحركة من انحدار وتشتت وتفكك وشلل حتى على مستوى العمل ومستوى الإنجاز.
نعم.
الوفاء بالوعود في القواعد. وبالتالي اعتقادي أن المحاكمة النزاهية حصلت، يعني راشد الغنوشي حكم فعليا بعجزه من قبل من كانوا يعملون تحت يده لمدة 16 سنة.
نعم. ألف شكر. نعم. وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، وكنت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم وشكرا جزيلا وحياكم الله دكتورة. وألف تحية لكافة المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي لطرح السؤال، أنا طرحته ضمن أسئلتي في هذا البرنامج لضيفتنا دكتورة سهام عزوز. حياكم الله مستمعينا وفي أمان الله.